بل يقول الشيخ على هذا التقدير إن ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الحق، وأن ما في الكتاب والسنة أنه خلاف الحق، فإن ذلك يقتضي أن ترك الناس بلا رسالة أهدى له، لأن الحق في هذا الباب لا يعرف من طريق الرسول، لا يعرف من الكتاب أو السنة، إنما يعرف بطريق العقل. بل يقول الشيخ إن الأمر فوق ذلك، بل يكون وجود الكتاب، إنزال الكتاب وإرسال الرسول، يكون ذلك ضررا محضا، لأن الكتاب والسنة قد تضمنت الدلالة، يعني ظاهرها يدل على خلاف الحق على ما يزعم هؤلاء، فكان يعني الخير للناس ألا تأتي هذه النصوص، فمجيئها أوقعهم في ارتباك، جعلهم يبحثون عن المخرج عن هذه النصوص. ففريق قالوا نتأولها ونفسرها بتفسيرات تدفع معارضتها لما نقول، وآخرون يقولون لا، بل يجب أن نفوض فيها ولا نتعرضها بتفسير، لكن نعلم أنها لا تدل على إثبات صفات الله تعالى. وكما بهذا دليلا على فساد هذا الرأي وهذا القول، ما دام أنه يستلزم هذه اللوازم الباطلة، فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، فالحق لا يستلزم الباطل، ما يستلزم الباطل إلا باطل. أعد النص هذا نسمعه وتسمعونه مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون،
السالبون النافون، يعني يقول إن كان الحق في باب معرفة الله هو ما يقوله هؤلاء المعطلة من نفي الصفات، هذا هو قوله، إن كان هذا هو الحق لزم من ذلك هذه اللوازم التي تقدمت، سلزم أن الله ورسوله لم يبين الحق، وأن الرسول والصحابة لم يبين الحق في باب معرفة الله. وتقدم ذكر البرهان، ذكر البرهان على إن الرسول قد بين ما يجب اعتقاده في ربهم، وأن الصحابة كذلك قد عرفوا ما يجب الإيمان به ويجب اعتقاده من أسماء الله وصفاته، وأنهم تكلموا بذلك وبلغوه. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟
في خلاف الحق، هذا لازم كلام هؤلاء، أن الرسول والصحابة لم يزالوا يتكلمون في باب الصفات بخلاف الحق، هذا ما يقتضيه قوله. إذا كان هذا لازما وهو باطل فالملزوم مثله. نعم.
في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
نعم.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان،
يصور الشيخ يؤكد ما سبق، يصور حقيقة قول هؤلاء المعطلة. يقول يعني المعطلة ماذا يزعمون؟ يزعمون أن معرفة الله إن طريقها العقل، وأن الكتاب والسنة ليست طريقا في معرفة الله لأنها أدلة ظنية. عندهم الأدلة اللفظية كلها ظنية، والأدلة التي يزعمون يقولون كلها قطعية. يقول حقيقة الأمر يعني على هذا التقدير، حقيقة الأمر أنه كأنه قيل للناس اطلبوا معرفة الله بعقولكم ولا تطلبوا معرفة الله من الكتاب والسنة، فإن ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أسماء الله وصفاته لا يجوز اعتقاده. فأنتم انظروا فما وافق قياس عقولكم فاثبتوا، وما خالف قياس عقولكم فانفوا. هذا حقيقة هذا المذهب الباطل. ولا شك أنه إذا صور الشيء على حقيقته تأتى وأمكن الحكم عليه. وفي هذا الكلام في الحقيقة فضح لأولئك المعطلة، وهو كلام رصين لا محيد لهم عنه ولا مفر. وإذا كان كذلك فإنه يتبين بطلان مذهب المعطلة لما يستلزمه من أنواع الباطل. يعني قول هؤلاء المعطلة وموقفهم من النصوص يستلزم هذه اللوازم الشنيعة من أن معرفة الله لا تطلب من الكتاب والسنة، ولا يجوز اعتقاد ما دلت عليه ظواهر هذه الأدلة، لا يجوز اعتقاده، بل إن ورود الكتاب والسنة ضرر على الناس لأنها تضمنت ما يخالف الحق بزعمه. فتوقع من لا بصيرة له توقعه في اعتقاد خلاف الحق، وكفى بهذا فسادا وضلالا وجهلا. نعم.
ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدركه عقول أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم.
كيف على هذا؟ وقد وجدت هذا،
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعنى
إلى يقول وهم هنا هؤلاء القائلون بأن معرفة الله إنما تدرك بالعقل لا بدلالة النصوص، فهم يعني قرروا ما يثبت لله بحسب دلالة العقل، وتوجهوا إلى النصوص إما بالتفويض وتجهيل من جاء بالقرآن، تجهيل الرسول وتجهيل الصحابة، وإما بصرفها عن ظاهرها، وهذا أكثر عندهم. فهؤلاء يقول هم قسمان، منهم من يقول ما أثبتته عقولكم أو ما أثبته قياس عقولكم فأثبتوه، يعني ما دل عليه العقل يجب إثباته، وما لم يثبته قياس عقولكم هنا ينقسمون. منهم من يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوه لعدم الدليل على إثباته، أنتم فانفوه، وما لم يدل عليه عقولكم توقفوا فيه. يعني هنا فريقا يتفقون على أن ما دل عليه العقل أو ما دلت عليه العقول وجب إثباته، نبقى في ما لم يدل العقل على إثباته، وما دل على نفيه هذا ما في كلام. عندهم جميعا يقولون فانفوه، لكن ما لم يدل العقل على إثباته ولا على نفيه فريق يقولون توقفوا فيه، وفريق يقولون بل فانفوه، وهؤلاء أشد إصرارا على الباطل. أعدها، وهؤلاء فريقان.
ثم هم ها هنا فريقان،
شوي تأملوا نعم.
ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقول
إيه؟
ما لم تثبته عقولكم فانفوه.
نعم، ما لم تثبته عقولكم، يعني ما لم يدل العقل على إثباته فإنه يجب نفيه. نعم.
ومنهم من يقول بل توقفوا فيه،
بل توقفوا فيه. نعم.
وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا.
كأنهم يعني كلفوا هكذا، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون اختلافا كثيرا كثيرا فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا. لا ترجعوا إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بل ارجعوا إلى قياس عقولكم، فما دل قياس عقولكم على إثباته يثبتوه، ما لم يدل عليه قياس عقولكم فانفوا. هذا محل التردد. وفريق آخر يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فتوقفوا فيه. فعندنا شيئان متفق عليه، ما دل عليه قياس عقولكم ما دل على إثباته فأثبتوه، وما دل قياس عقولكم على نفيه فانفوا. هذا بلا نزاع، لكن النزاع في ما لم يدل قياس العقل على إثباته ولا على نفيه، فهنا يقولون الواجب التوقف فيه، فأيهما يعني أكثر إمعانا في الباطل والضلال؟ من يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فانفه، ومن يقول ما لم يثبته قياس عقولكم توقفوا فيه، أيهم إمعان أكثر إمعانا في الباطل؟ ها؟ الأول، لأن هذا يصر يقول انفوا ما لم يدل، يعني ما لم يدل عليه قياس عقولكم فانفوه، يعني قياس عقولكم لم يدل على نفي ولا على إثبات، فيقول هذا الذي لم يثبته لم يدل عليه قياس عقولكم هذا يجب عليكم أن تنفوه.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ذكرت الشيخ وما لم يدل عليه عقولكم توقفوا فيه،
هذا الرأي الثاني،
وهو لا أشد على الباطل.
لا لا، الأول
الأول
إيه، لأن هذا يقول توقفوا، ثم هذا يقول لا ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوا. أما هؤلاء الذين يتوقفون يقولون ما أثبته قياس عقولكم أثبتوه، وما نفاه قياس عقولكم فانفوا، وما لم يثبته قياس عقولكم ولم ينفيه فتوقفوا فيه. والمشددون في هذا يقولون ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوه. نعم.
فإنه الحق،
هذا تقدير كلامه، يقول فإنه الحق. نعم.
الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب،
يقول نفي هذه الصفات هو الحق الذي تعبدتكم، يعني هذا كلام محكي عن الله، كأن الله يقول لهم على حد زعمهم. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله.
نعم، يعني إنزال القرآن وإنزال آيات الصفات وهي لا تدل على الحق في نفس الأمر، إنما أنزلت لامتحان الناس لابتلائهم بها، حيث تدل على خلاف الحق، على خلاف ما يثبته المتكلمون بقياس عقولهم، إنما أنزل الله ذلك ليمتحنهم. نعم.
لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله. في نسخة هنا أحسن الله إليك، أو أن تسكتوا،
إيش
يقول؟ لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا، وفي نسخة أو أن تسكتوا عنه،
أو أن تسكت، يعني الأول طريقة أهل التأويل والثاني طريقة أهل التفويض، بس. نعم. أو
أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات،
مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يعني إن هذه القرآن هذه النصوص أنزلت لامتحان العباد، إما بأن يتأولوها ويحملوها على شواذ اللغة وغرائب الكلام، وإما أن يسكتوا عنها فلا يفسرونها ولا يفهمونها ولا يبينون للناس ما تدل عليه، فاسكتوا. هذه طريقة أهل التوقف، والأولى طريقة النفاة الذين يرون أن ما لم يثبته قياس العقل فإنه يجب نفيه. نعم. بعد.
وهذا الكلام قدر.
نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم.
يعني مضمون ما تقدم من المعنى الذي الشيخ جعله يعني تعبيرا عن حقيقة مذهبهم، يقول إني وجدته قد صرح به بعضهم، صرح بأن نصوص القرآن، يعني الشيخ قدر ذلك من باب الإلزام، لكن هنا يقول لا، بل وجدت من صرح به وقال إن النصوص أنزلت يعني لامتحان العباد وتكليفهم من أجل أن يتأولونها ويفسرونها بحملها على الغرائب، غرائب الكلام ووحشي اللغات، يعني كأنه يقول بلازم ذاك الشيء الذي قلنا إنه لازم من قولهم، هذا الآخر يقرره تقريرا، لا على أنه شيء لازم، لا على أنه شيء مقرر. نعم.
وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
نعم، لازم، هذا الكلام المتقدم لازم لجميعهم، هو معنى جماعتهم أي لجميعهم لزوما لا محيد لهم عنه. نعم.
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله.
بس كيف هذا السؤال؟
هذا سائل يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أيهما أفضل، الصلاة في مسجدنا القريب من البيت وإدراك الصف الأول والقرب من الإمام، أو الصلاة في جامع بعيد يصلى فيه على الجنائز كمسجد الراجح مثلا وندرك فيه فضل الصلاة على الجنائز ولكن يفوتنا الصف الأول؟
جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. واعلموا أن الفضيلة الواردة في الحديث في ما يختص بالجنازة ليس هو بمجرد الصلاة بل بالاتباع، والناس الآن لا يتبعون الجنازة، الناس في البداية يصلون عليها فقط، ثم كثير منهم لا يتبعها إلى المقبرة، وعند بعض كثير من الذين يحرصون على الصلاة على الجنازة يصلون وينصرفون لا يتبعونها، ويظنون أنهم بالصلاة عليها قد نالوا قيراطا من الثواب، وهذا محل نظر، فإن الأحاديث جاءت: من تبع الجنازة حتى يصلى، تبعها يعني خرج معها أو حملت من البيت فتبعت أو مر بها فتبعها. أما الذي يحصل أنه يعني يصلي عليها ويمشي، يصلي عليها ويمشي، بل بعضهم يأتي للمغسلة ويصلي على الميت ويمشي، وهذا يعني يدل على خير ورغبة في الخير، ولكن عندي فيه نظر، حتى أيضا كونه يصلي على الجنازة بحيث أنه يسقط الفرض فتكون صلاة الجماعة نافلة، ليس بجيد. إذا صلى على الجنازة يجلس مع الناس، ما هو تجي تصلي وتمشي، بعضهم يصلي على هذا الجنازة يروح المسجد الثاني يصلي على الجنازة، ما يعني ما تظهر عليها هذا الفعل يعني روح السنة، تبع الجنازة تبعها إن عرفت محلها، اتبعها من حيث يؤتى بها، وإلا فاتبعها بعد الصلاة. وعندي في سؤالك إن الأمر متشابه، لأن كل واحد أرجح من الثاني من وجه. نعم.
ويسأل أيضا عن أيهما أفضل، الصلاة في جامع قريب من البيت لصلاة الجمعة ماشيا، أو الصلاة في جامع بعيد إذا كان فيه قل الصلاة على الأموات راكبا. طبعا
هذا من جنس سؤالك الأول تقريبا، من جنس سؤال، يعني الأمر كله فيه خير، ولا عندي يعني ترجيح لواحد، لأن كل منهما أرجح من وجه، وقد تكون الفضائل متكافئة. نعم.
يقول: هل يشرع أحسن الله إليك قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عند الإقامة، وما الدليل على ذلك؟
والله هذه مسألة فيها خلاف، وكثير من العلم يرى أنه تشرع لأنه أذان، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره يقولون النداء شامل. وكذلك قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون يدخلون فيه من يقيم الصلاة فتتابع معه وتردد معه. وقال آخرون لا، الأحاديث إنما وردت في الأذان وهذه الإقامة ليست أذانا، لكن يقال الأذانان تغليبا، وإلا فهذه الإقامة أذن لصلاة الظهر وأقام، ففي فرق بين أذان وأذن وبين الإقامة وقولك أقام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، حديث الأوعال صححه بعض الأئمة وضعفه بعضهم، فما الراجح في صحته؟
وما عندنا يعني عناية بهذا الأمر، لكن تقدم لنا شيخ الإسلام أشار إلى تصحيحه، وأنه إن ضعف من إسناد فإنه صحيح من إسناد آخر. ظاهر كلام الشيخ أنه صحيح. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ورد في أدعية بعض أئمة المساجد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض ملكه، فهل يصح مثل هذا؟
لا معنى لهذا ولا ينبغي، كلام مخترع، وملكه عام، ما هو ملكه في الأرض. لا إله إلا الله، قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت، تبارك الذي بيده الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، له كل شيء، له الدنيا والآخرة. فهذا التعبير غلط، سبحان الذي عرشه في السماء، بعد يقول سبحان الذي في السماء، سبحان العلي الأعلى، سبحان الذي عرشه في السماء وملكه في الأرض. نعم، هذا كلام لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المتوقفون عن الصفات التي لم تدل عليها عقولهم هم مفوضة في ذلك؟ ومن هم أشد خطرا، المفوضة أم المحرفة؟
أحسنت. في الواقع كل منهما مبطل وكل منهما معطل، وقد يكون أهل التفويض أخطر، لأن مذهبهم يمكن يروج على من لا يعرف حقيقة مذهبهم، فهم أخطر من أهل التأويل. أهل التفويض أخطر من أهل التأويل. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم، قال بعضهم بأن تقسيم الأدلة إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت وظنية الدلالة وقطعية الدلالة هو من تأصيل المتكلمين لينصروا به مذهبهم في الاعتقاد، ما صحة هذا القول أحسن الله إليكم؟
أما أن الأدلة فيها قطع وظن هذا لا كلام، ثم إن يعني الظن والقطع هذا يرجع إلى يعني إلى حال الناظر والباحث، فقد يكون فما كان قطعيا عند هذا قد يكون عند الآخر ظنيا وبالعكس. فالظن والقطع هي من صفات المستدل، المستدل قد يرى أن هذا الدليل ظني، هذا بالنسبة له، وقد يرى أنه قطعي. إيش السؤال؟
يقول هل قال بعضهم بأن تقسيم الأدلة إلى ظنية؟
لا، قلت إن هذا التقسيم في ذاته صحيح، لكن الغلط في مسألته، في دعوى أن الأدلة العقلية، بل في أن الأدلة العقلية كلها قطعي، والأدلة اللفظية وهي الأدلة في الكتاب والسنة لفظية لأن الكلام إنها ظنية، هذا باطل، بل منها الظن ومنها القطعي. والأمر الآخر قول بعضهم إن العقائد لا يستدل عليها إلا بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية، والحق أن الأدلة الظنية التي توافرت فيها شروط الصحة، شروط الصحة إنها يستدل بها ويعول عليها في إثبات مسائل الاعتقاد.
هذا يقول أحسن الله إليك، ماذا يقصد المتكلمون بقولهم أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟
أنا ما أدري شو أقول،
هو يعلق يقول إذن أين هو بزعمهم؟
ما في ما يكالف في الله. عندهم ما يجوز أن تقول في الله أين الله؟ إيش أين الله؟ الله ما الله لا يكون في بحيث يقال أين الله. لا ما يجوز أن تقول إن الله في داخل العالم، لأن هذا معناه حصر للرب وكذا وكذا وكذا. وقولهم إنه لا خارج العالم، لأن هذا يستلزم أن يكون يعني مثلا في العلو وأن يكون جسم، وأن كل منا فنفوا الضدين. ولا ريب أن قولهم إنه لا داخل العالم حق، لا داخل العالم يعني ليس حالا في المخلوقات. أما قولهم إنه لا خارج ليس خارج العالم، هذا ظاهر الفساد والمطلق. إذن قولهم لا داخل العالم ولا خارجه يستلزم أن يكون معدوما، لأن ما في موجود. أي موجود لا بد أن يكون إما داخل العالم وإما خارج العالم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل الأشاعرة يكفرون بسبب نفيهم للعلو؟
ما علمت أحدا. يعني يمكن بعض أهل السنة المتشددين يمكن يطلق عليهم اسم الكفر، لكن وإن كان الحقيقة إن نفي العلو كفر، لكن لا نطلق عليهم. يعني ما علمت أحدا من المحققين يطلق عليهم اسم الكفر. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في من يقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى هذه الأقسام؟ القسم الأول أن يعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم الله، فهذا كفر. الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله، فهذا أيضا كفر. الثالث أن يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره ويقر بأن حكم الله واجب التحكيم إلا أنه يحكم بغير حكم الله لمصلحة دنيوية.
شوف القسم الأول.
القسم الأول أن يعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم الله،
فهذا طيب. والثاني.
والثاني أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله،
طيب،
فهذا أيضا كفر. والثالث أن يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره.
لا أفضل. نعم.
أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره ويقر بأن حكم الله واجب التحكيم إلا أنه يحكم بغير حكم الله لمصلحة دنيوية أو خوفا من زوال ملكه، فهذا من جنس الكبائر كشرب الخمر والزنا.
راجع رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الباب، وراجع الرسالة التي اسمها جواب في الإيمان ونواقضه، جواب في الإيمان ونواقضه. أنا ذكرت فيها شيء من هذا مما يتعلق، يعني ذكرت رأيي. والقسم الثالث هذا الذي تقول إن كان يضع قانونا يبدل فيها، هذا مكتوب في جواب في الإيمان والنواقض، إن كان يضع قانونا بديلا عن شرع الله فهذا كفر بديل، ويمنع من الحكم بالشريعة، يمنع ويحرم، وذلك في المسائل القطعية. أما المسائل التي فيها خلاف هذه لها شأن آخر. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، هل هناك دليل على أن رؤوس الطواغيت خمسة؟
هذا من اجتهاد الشيخ، ما في دليل أنهم طواغيت. قال الشيخ كثيرون وهو اختار الشيخ رؤوسهم خمسة. أما إبليس هذا ما في كلام عنده، وإن كان عندك هذا تضيفه القائمة واسعة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم قولهم أنقذته العناية الإلهية؟
ممكن لولا أن تداركه نعمة من ربه. نعم.
وسائل يقول أيضا، ما حكم حلق أو تخفيف العنفقة؟
والله ما أعلم فيها شيء خاص، ما أعلم فيها شيء خاص، إلا أن شعر الوجه لا يؤخذ منه شيء إلا الشارب يقص، وما سواه مما ينبت على اللحيين أو على الخدين واللحيين والذقن أو الذقن، إنه كله من اللحية. راجع القاموس في مادة لحى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: قول الناظم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هل هو من كلام المفوضة؟
والله أعلم، ما هو من كلام المفوضة، من كلام المعطلة، لأنه يقول فوض إيش؟
فوضه أو أوله أو فوضه،
خلاص هو الآن يخير ويقول لك يعني خذ بمذهب أهل التفويض أو أهل التأويل. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم إن نصوص صفات توهم التشبيه، فالواجب فيها إما التفويض وإما التأويل. نعم.
وهذا يسأل عن الفرق بين الشرك والكفر.
الشرك الأكبر كفر فهو أخص، والكفر أعم منه، الكفر أعم من الشرك الأكبر، والشرك الأكبر ضرب ونوع من الكفر، مثل تكذيب الرسول شرك، كفر، التكذيب باليوم الآخر كفر، إهانة المصحف، عبادة غير الله شرك، الاشتغال بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. نعم.
يقول بعض أهل العلم يقول لطلابه استغفروا سبحوا الله، هل هذا بدعة؟
ما أدري والله، استغفر الله يعني عدوا مثل طريق ذاك سبحوا 100، ذاك رأس القوم المجتمعين من الصوفية سبحوا 100 هللوا 100، أنكر عليهم المسعود، لكن هذا الذي تقول ما أدري الصيغة ما هي طريقته. نعم.
وهذا يسأل: هل الأفضل أحسن الله إليكم في عرض العقيدة أن تبين العقيدة الصحيحة دون التعرض إلى قول المخالفين، أو الأفضل عرض العقيدة الصحيحة مع عرض العقائد الباطلة؟ فإنه إذا عرف
هذا أكمل، هذا أكمل، لكن قد يقتصر على العقيدة الصحيحة يعني للمتوسطين والمبتدئين. نعم. من العقيدة الوسطية ليس فيها مناقشات، فيها ذكر لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيها إشارة إلى المذاهب المخالفة لكن دون مناقشة. شو هذا آخر شيء؟
يقول: كيف يجاب عن شبهة المعتزلة في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا، أن جعل في اللغة بمعنى خلق؟
جعل نقول باطل، جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعاني أخرى، تأتي جعل بمعنى شرع، جعل يتكلم، ولا أذكر أنها في القرآن شيء منه، وجعل بمعنى صير أو شرع، شرع جعل شرع، ما شرع الله، ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع بحيرة ولا سائل ولا وصيلة ولا حد. وتأتي جعل بمعنى خلق مثل قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم من انتسب إلى غير أبيه، وما توجيه تسمية بعض العلماء مثل إسماعيل بن علي ومحمد بن عائشة؟
هذا ما في انتساب إلى غير أبيه، المقصود من النهي وتحريم والتغليظ في من انتسب إلى غير أبيه، بحيث يقول إنه ابن بكر وهو ابن خالد، فيسند أو ينتمي إلى شخص آخر غير أبيه. أما نسبة الشخص إلى أمه فهذا لها تأتي لها أسباب، قد يكون أبوه ما يعرف، قد يكون أبوه ميت، فيقول جاء ولد فلان، راح ولد فلان، كما هو جاري الآن، هذا معروف عند الناس، بعضهم اللي ما يعرف أبوه وأمه يعني تعرف ويعرفها الجيران ويعرفها الناس، إذا شاف ولد قالوا هذا ولد فلان، وليس هو يعني ليس هو من انتماء الرجل لغير أبيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل كان الجن موجودين قبل وجود آدم في الأرض، وهل هناك دليل على ذلك؟
لا أعلم دليل، لكن الجن خلقوا قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذا قرأت القرآن تجد الجن قبل الإنس، صح؟ مثل وما خلقت الجن والإنس إلا وفيه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. الله خلاص ختام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يعني كان قرأنا هذا.
اي نعم، ان توقفنا عند وهذا الكلام قد رأيته بعد أبصر.
على اي حال، هذا الكلام الشيخ في هذه الجملة يذكر ان المعطلة النفاة فريقة، المعطلة الذين يعتمدون في معرفة الله على العقل، ويرون ان النصوص لا يعتمد عليها في معرفة ما يجب لله، ما يجب إثباته وما يجوز عليه ويمتنع عليه. يقول إنهما فريقان، هم يتفقون على إن المعول في معرفة الله على العقل دون النصوص، لكن منهم يعني من يكون أشد تحكيما للعقل واعتبارا للعقل من الفريق الثاني الآخر. هذا الفريق يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومن باب أولى ما نفته عقولكم فانفوه. يعني ما لم تثبت ما نفته، يعني ما دل العقل على نفيه يجب نفيه. هذا ما متفق عليه بين الطرفين، متفق عليه بين الفريقين. وما لم تثبته عقولكم، يعني ما لم تدل عقولكم على إثباته ولا على نفيه، فالأول الفريق الأول المتشدد كما يقولون، يقولون فانفوه، ما لم تثبتوا عقولكم انفوه أيضا. والآخر أقل منه، يقولون ما لم تثبته عقولكم فتوقفوا فيه. هذا التحذير، الفرق بين هذين الفريقين. إذن هم يتفقون على أن ما نفاه العقل يجب نفيه، وما لم يدل العقل على إثباته يعني ولا على نفيه، فالأولون أو الفريق الأول، أنا عبرت عنه بالمتشدد، يقول أيضا انفوه، ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه. والآخر يقول لا، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه، وعبر عن دلالة العقل بقياس العقل. يعني ما لم يثبته قياس عقولكم، هو معناه ما لم تثبته عقولكم يعني بالقياس. ويعبر الشيخ عن حقيقة قولهم بأن حقيقة قولهم يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على عباده ذلك. يقولون إن الله فرض على العباد التعويل في معرفته على عقولهم، فكأن الله قال لهم ما أثبتته عقولكم ما دل عليه قياس عقولكم ما دل قياس عقولكم على النبي فانفوا، وما لم يدل قياس عقولكم على إثباته فتوقفوا فيه. والآخرون يقولون أيضا فانفوه، إن هذا هو الواجب. والآخرون يقولون أيضا فانفوه، إن هذا هو الواجب. وأما ما في الكتاب والسنة ما أنزله سبحانه فهذا يقول كأنهم يقول كأن الله يقول لهم ما في الكتاب والسنة لا تثبتوا ما دل عليه، بل إنما أنزل عليكم لامتحانكم به لا لتعتمدوا عليه في معرفته سبحانه. إذن فهذه النصوص يعني الواجب عليكم إما تفسيرها بما يخالف ظاهرها وأنها أنزلت لهذا لتفسروها بخلاف ما تدل عليه، وهذه طريقة أهل التأويل، أو لتفوضوا معانيها ولا تفسروها ولا تثبتوا بها شيئا، وإنما تجرونها ألفاظا من غير فهم لمعناها. يقول إن حقيقة قول هؤلاء هكذا، يعني حقيقة قولهم أن الله إنما فرض عليهم أن يعرفوه بقياس عقولهم، وأما النصوص فلم تنزل لتعريف العباد بربهم نصوص الصفات، وإنما عند فريق منهم يقولون أهل التأويل منهم يقولون إن الله إنما أنزل هذه الآيات لامتحان العباد من أجل أن يجتهدوا في تفسيرها بغرائب اللغة ووحشي الكلام إلى آخر. والآخرون منهم يقولون إن الواجب فيها التفويض وعدم التعرض لها بتفسير، بل إنما أنزلت للتعبد بتلاوتها. ثم يقول الشيخ إن هذا المعنى الذي الشيخ عبر به عن حقيقة قول أولئك المعطلة يقول إني وجدته مصرعا به في كلام بعض شيوخهم، يعني الشيخ يقرره بطريقة الإلزام إن هذا هو حقيقة قولهم ولازم قولهم، ولكنه يؤكد ذلك بأنه قد صرح به بعض شيوخهم، يعني وأنه قال إن النصوص إنما أنزلت لامتحان العباد من أجل أن يفسروها بصرفها عن ظاهرها وحملها على يعني غريب الكلام. ومعنى هذا أن ما قاله الشيخ ليس مجرد فقط إلزامي، بل هذا حقيقة قولهم، وقد صرح بهذه الحقيقة بالنسبة للنصوص بعض شيوخهم. وبهذا التعبير والتصوير في كلام الشيخ يظهر فساد هذا القول، وأنه يعني من أعظم الباطل. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني يعول في معرفة الله على مجرد العقل، وعقول الناس متفاوتة، وعقول الناس يعني أكثر الناس متأثرون، يعني لو أنهم نظروا في الحقيقة، لو نظروا بالعقل الصريح لما قالوا ما قالوا، لكنهم نظروا في هذا الباب بعقول قد علقت بها الشبهات التي يسمونها عقليات، وهي جهليات وحماقات، وهي مناقضة للعقل الصريح. فإن نفي جميع الصفات عن الله يستلزم نفي الذات، كما قرره الشيخ في مواضع، نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، ثم إن نفي قيام هذه الصفات نفي للكمال. كيف يقولون أعوذ بالله الله تعالى ليس له وجه ولا سمع ولا بصر عند المعتزلة مثلا؟ عند الأشاعرة يقول ليس له وجه ولا يدين ولا عينين ولا قدم، كل هذا مؤول أو مفوض. فهذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، هذا حقيقة عند أهل التأويل منهم وأهل التفويض، كلهم يتفقون على أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها. أما المعتزلة فيسحبون هذا على كل نصوص الصفات، وأما مثل الأشاعرة فيجرون هذا المنهج على أكثر نصوص الصفات لأنهم ينفون أكثرها. أما نصوص العلم والحياة والسمع والبصر والكلام فيقولون إنها على ظاهرها، يعني تدل على إثبات هذه الصفات، يعني معناه أنهم أصلوا أصل فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه إن قدروا أو تأولوه أو فوضوا فيه. وأنا أريد إن هذا يتأصل في فهمكم، فإن من يعني أدرك هذه الحقيقة تبين له شناعة هذا المذهب ومناقضته للعقل بعد مناقضته للنقل والسمع ومناقضته لنصوص الكتاب والسنة. أعيد مرة أخرى.
ثم هم ها هنا فريقان.
من هم؟ المعطلة النفات. نعم.
أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه.
فانفوه، هذا الذي أنا قلت عنهم إنهم يعني أشد في التعطيل، ما لم تثبته عقولكم فانفوه. فكيف بما نفته العقول؟ ها؟ من باب أولى عندهم. نعم. فأكثرهم مرة ثانية. نعم.
أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه.
نعم.
ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه.
هذا تصوير لاختلافهم، يعني هذا بيان لحقيقة إن قياس إن أولئك الذين يعولون في نفي الصفات على عقولهم إنهم مختلفون اختلافا حادا شديدا. نعم. وما نفته أو ما نفاه قياس. نعم.
وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه.
فانفوه.
وإليه عند التنازع فارجعوا.
ارجعوا إلى إيش؟ إلى قياس عقولكم، إلى هذا القياس. نعم.
فإنه الحق الذي تعبدتكم به.
هذا يقدر، هذا تقديري، هذا الكلام كأنه مضاف إلى الله، يعني هذا مقتضى قولهم إن الله تعبدهم هكذا. نعم. قل الجملة مرة.
وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به.
نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نسأل الله العافية. أعوذ بالله. الحمد لله على العافية. أحمد الله. نعم. نسأل الله. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم.
طائفة. نعم.
وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء، كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات
كلام عظيم وعجيب، يعني بعد تقرير حقيقة قولهم الأول ماذا يترتب على هذا التقرير، أو على يعني بعد معرفة حقيقة قولهم يتبين إن مضمون هذا الكلام، مضمون قولهم، مضمون حقيقة قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف الناس بربهم، ما عرفهم بالله، لم يعرفهم بالحق. فإما أن يكون هو نفسه لا يعرف ربه، وإما أنه يعرف ربه على تصور أولئك المعطلة، لكنه يخير الناس. هذا عند أصحاب التخييل، أهل التخييل كما سيأتي، يعني منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الحق الذي هم يدعونه ويقولون إن هذا موجب العقل، لكن الرسول يخيل للناس، لأن الناس ما العامة ما يطيقون تقرير هذا الاعتقاد، ما يطيقون أن يقال لهم ربكم إنه ليس بكذا وكذا، إن ربكم ليس فوق السماوات، إن ربكم لا داخل العالم ولا خارج، إن هذا. فهو يخيل للناس إنه كذا وأنه كذا. بعضهم يقول لا، بل إن الرسول ما يقوله هو متخيل له وهو لا يعرف الحقيقة. سبحانك هذا متمنى. سيأتي هذا في تفصيل الشيخ، سيذكر الفرق الخائضين من المعطلة إنهم أهل تخيل وتأويل وتجهيل. إذا كان كذلك فمعنى إن القرآن والسنة لا ينتفع بها، ليس فيها هدى للناس، فإما أن تكون ألفاظ مجردة لا تدل على معاني، أو يكون المراد منها خلاف ظاهرها. وعلى كل حال فليست يعني لا تصلح للرد إليها عند التنازع، بل إن الواجب هو الرجوع عند التنازع إلى قياس العقول، قياس العقول المختلفة. الشيخ يقول إن هذا يعني هو ما كان عليه الناس قبل بعثة الرسول، إنهم كانوا يحكمون على الأشياء بما تقتضيه عقولهم، يعني هو الحكم، أو ما يعني تعودوه، أو ما يقوله شيوخهم وطواغيتهم. وعلى هذا فترك الناس بلا رسالة أهدى لهم كما تقدم. وإذا رجعوا، يعني يقول الشيخ إنهم إذا رجعوا في حل نزاعاتهم أو فيما تنازعوا فيه إذا رجعوا إلى قياس عقولهم فإنه ليس حلا، لأن أقيسة العقول متضاربة ومتناقضة، فلا يزيدهم الرجوع إلى قياس عقولهم لا يزيد النزاع إلا شدة. ثم يشبه الشيخ هؤلاء، يشبههم بالمنافقين الذين قال الله فيهم لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يقول فإن لكل فريق منهم طواغيت يتحاكمون إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وذكر الآيات في شأن المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهكذا أولئك المعطلة إذا دعوا إلى تحكيم النصوص صدوا وقالوا إن النصوص هذه لا يعتمد عليها في معرفة الله. لا إله إلا الله. اقرأ النص مرة أخرى.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يعتمد.
شف، ومضمون مضمون مذهبهم الذي تقدم تقرير حقيقته. نعم، ومضمون
أن ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله.
نعم.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية،
يعني إما إلى عقولهم أو إلى طواغيتهم سلومهم. نعم، إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. نعم.
وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد
إلى إيش؟ إلى ما يتحاكم إليه أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء، لا يزيدهم الرد إلى قوانينهم وإلى أقيستهم وإلى عقولهم، لا يزيد نزاعهم إلا شدة. نعم.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة.
نعم.
ولا يرتفع الخلاف به
نعم.
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى
إلى آخر طبعا. نعم، اقرأ لي بعد شوف.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما
بعد
قال رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور.
في هذه الجملة التي قرأناها فيها تنبيه على إن الشبهات التي عول عليها أولئك المعطلة يعني أخذوها عن طواغيت الأمم الضالة الكافرة من الصابئة والمجوس والمشركين، يعني لم يستمدوا الشبه الآن مثلا شبهات الخوارج منين؟ شبهاتهم شرعية تأول النصوص يعني شبهاتهم مأخوذة من القرآن ومن السنة، يجري عليهم مثل قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه. لكن هؤلاء لا، الشبهات اللي عندهم شبهات عقلية استمدوها من طواغيت الأمم الكافرة، هذا هو الواقع، فهو ميراث متلقى عن الأمم الكافرة، يعني ما نبت من داخل الأمة الإسلامية يعني بسبب، لا جاي يعني مذهب وافد دخيل. قلت لكم مثل الخوارج يعني مثل المرجئة لهم أشياء مثلا يتعلقون بنصوص الوعد عندهم أشياء، لكن هؤلاء المعطلة لما أنهم أصلوا هذا الباطل بتلك الشبهات استعانوا أيضا بآيات ويعني تعلقوا بها وجعلوها مسندة ومعاضدة لشبهاتهم، وإلا ليس المعول على تلك الآيات التي يدعون أنها أن فيها حجة لهم، بل المعول تلك الشبهات العقلية، يعني مثل أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الإله، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب، يستلزم التشبيه إلى آخر ما يرددون. كيف على هذا الشيخ؟
يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول أحسن الله إليك، ما صحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن كثرة الضحك تميت القلب؟
ما أذكر الله من الضحك، كثرة الضحك كثرة الكلام، هو هو الذي فيه جاء فيه لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام قسوة للقلب، هذا الحديث، كثرة الكلام، الكلام الفضول، كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة، يعني تسبب غفلة، فكيف الضحك؟ هذا الضحك أكثر تأثير، كثرة الضحك لأنه يعني يكون كلام مع فرح، إذا اجتمع كلام فضول مع فرح صار تأثيره على القلب أكثر. نعم.
صلى الله عليك، يقول تقدم قوله المصنف كالبراهمة والفلاسفة، ما المقصود بهذين أو بهاتين الطائفتين؟
والله البراهمة ما أعرف أنهم فلاسفة الهند، هم فلاسفة الهند وهم من الطوائف التي يعني هم مشركون ولا يؤمنون بالأنبياء، ولهم اعتقادات يعني يتميزون بها ويقسمون الناس طوائف، ويزعمون إن الناس مخلوقون من تعالى الله من ذات الرب، المخلوق من اليدين، والمخلوق من كذا، والمخلوق، هؤلاء هم البراهمة، فهم يعني من الأمم الشرك والكفر المغلظ، يعني كفرهم أعظم من كفر قريش وسائر الأمم التي قص الله علينا أخبارهم، لا، جمعوا بين الشرك في الربوبية والعبادة وأنواع من الكفر، يعني يقسمون الناس أربعة أقسام بناء على أنهم إن الناس مخلوقون من ذات الإله، منهم المخلوق من يديه ومن كذا، ويجعلون وأسوأهم حالا المخلوق من القدمين قبحهم. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليك، قول الشيخ وبعض الصابئة، هل يعني أن بعض الصابئة يؤمنون بالأنبياء؟
إيه؟ اقرأ، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن منهم، فهؤلاء ينقسم كل طائفة منهم تنقسم إلى مؤمن وكافر، موحد ومشرك. أما آية الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فهذه فلا تنقسم كل طائفة. فإن المجوس ليس لا ما تقول يعني المجوس منهم المؤمن ومنهم المشرك وكذلك المشركون لا، فهم لأن الله ذكرهم هناك في مقام الفصل بينهم، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. وفي الآية البقرة وآية المائدة ذكر الله ذكرهم في مقام ذكر الثواب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجره. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل هناك ما يدل صراحة أو قريبا منها على أن المؤولة أخذوا شبهاتهم عن الأمم الكافرة؟
هذا سيأتي الشيخ كلاما فيه، لأن من الأمور المشهورة إن ذكر الشيخ إن جامع بن صفوان أخذ مذهبه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مذهبه في التعطيل من أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي. هذا سند ذكره سيأتي. نعم.
يقول أحسن الله إليك ما المقصود بالخوارج والمرجئة، وهل لهما وجود الآن أو اليوم؟
إيه موجودون موجودون، الخوارج موجودون، منهم الإباضية في بعض البلاد القريبة والبعيدة، وسواء كانوا سموا أو ما سموا، يعني التكفير بالذنوب هذا هو حقيقة مذهب الخوارج، التكفير بالذنوب هذا له أول له من يقول به تكفير بالذنوب، والمرجع أكثر وأكثر أكثر وأكثر، يكون خلاص قل لا إله إلا الله وتكون يعني من أهل الجنة بمجرد هذه الكلمة ولا تضرك الذنوب. يقول المرجع غلاة المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن قول الشيخ والفلاسفة وهم المشركون، ما مراده به وهم المشركون؟
يعني الفلاسفة منهم مشركون. الشيخ يقول إن أرسطو مشرك، أرسطو طاليس هذا المعلم الأول إنه مشرك. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما، وإذا كانت رؤيا الأنبياء حقا فما الفرق هنا بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما ورؤيته يقظة؟
رؤية الأنبياء حق ولو كانت تختلف عن الرؤية اليقظة، يعني رآه حقا، ولا يلزم أن تكون رؤيته في المنام كرؤيته في اليقظة. ولهذا لم يقل المحققون إن الرسول رأى ربه بناء على رؤيته في المنام، فرؤية المنام لها أحكام تختص بها. ولهذا لما سأله أبو ذر قال إني هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا أنا أراه، ولم يقل نعم أنا رأيت ربي بناء على أنه رآه في المنام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة ظهرا مع العلم أنها تصلى جماعة.
الحمد لله الوقت واسع، يعني إذا كان هناك إذا كان ما يترتب عليه ترك الجماعة في المسجد ممن تجب عليه الجماعة، إذا كان ممن تجب عليه الجماعة يجب أن يصلي مع المسلمين. نعم.
وهذا يسأل هل هناك فرق أو هل هناك أوجه تشابه بين المعطلة والأشاعرة؟
سبحان الله، الأشاعرة هم يعني يتفقون مع المعطلة، بس لما صاروا يثبتون بعض الإثبات صاروا يعدون من طوائف المثبتة، لكن هم يوافقون المعتزلة في أكثر الصفات، هم إن المعروف إنهم إنما يثبتون سبع من الصفات بس والباقي مع المعتزلة. نعم.
السؤال الأخير يقول ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه؟
نعم، هذا حديث صحيح، يعني هذا أقول فيه توثيق الصلات وفيه إظهار المحبة في الله، يحبه في الله. نعم. وفق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ بل وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، أعوذ بالله. المقالة هي مقالة المعطل من الجهمية والمعتزلة وللأشاعرة منها نصيب. المقالة أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، فهو ذات مجردة لا تقوم به صفة، وليس هو فوق العالم بذاته، وأن هذا إنما عرف بدلالة العقل زعموا، وما في القرآن من إثبات صفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه هذا إما أن يفوض وإما أن يعرف، يعني ما في الكتاب من هذه من نصوص الصفات لا تدل على إثبات صفات الله تعالى، ولا تدل على علوه بذاته، ولا على استوائه بذاته فوق عرشه، لأن اعتقاد ذلك تشبيه تجسيم تركيب، بل هذا كفر. اعتقاد أن الله موصوف بهذه الصفات وهو يستلزم هذه الأمور هذا كفر وباطل. يقول الشيخ لازم هذه المقالة أن القرآن ليس هدى، لأنه لا لم يحصل به التعريف برب العالمين، لم يهتدي به الناس في معرفة الله. معرفة الله إنما طريقها العقل، وليس هو بيان لما يحتاج الخلق إلى بيانه في أعظم الأمور وهو معبودهم وخالقهم، ولا شفاء، ما يشفي الصدور في أعظم الأمور، ما يشفي. سبحانك هذا بهتان، هذا هو لازم هذه المقالة، وهذا باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. القرآن هدى وشفاء وبيان، فما يستلزم خلاف ذلك فهو باطل. فنعلم أن هذه المقالة باطلة لأنها تستلزم ما هو من أعظم الباطل. ويقول الشيخ إن منهم من يريد يستدل على مذهبه مذهب القول بالتعطيل ونفي الصفات، يريد أن يجعل له دليلا من القرآن، يعني وإلا فالأصل في ما ذهبوا إليه هو الدلائل العقلية المزعومة التي هي جهليات وشبهات. فيقول إن غاية المتحلق منهم اللي يريد إنه يظهر نفسه بصورة الحالق، وأنه يستنبط هذا المذهب يجعل له دليلا من القرآن بقوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فإن هذه الآيات دلت على نفي الشبيه عن الله، على أنه لا شيء يشبهه، ولم يكن أحد كفءا له أي مثلا، هل تعلم له سميا يعني نظيرا أو شبيها ليس كمثله شيء. وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذه الآيات دلت على نفي التشبيه. إذن هذه الآيات بزعمهم هي الدليل على ما زعموا، يعني زعموا أنها تدل على نفي الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وإثبات العلو يستلزم التجسيم والتشبيه. إذن فهذه الآيات تدل على مقالتهم كما يزعمون تضليلا وتلبيسا، وإلا فليس المعول عندهم هو دلالة النقل. يقول الشيخ: وقد علم بالاضطرار أن من دل على نفي علوه تعالى على خلقه ونفي استوائه على العرش ونفي الصفات بهذه الآيات الدالة على نفي التشبيه أنه ملغز، يعني ليس مبينا، ملغز أو هو ملبس. واللغز هو الأحاجي التي يتعايى بها الناس ويمتحنون بها عقولهم. وعلى هذا فلا يكون، يعني لازم هذا الاستدلال، لا يكون القرآن كما وصفه الله مبين بلسان عربي مبين. فنفي التشبيه في اللغة العربية لا يقتضي نفي الصفات ونفي العلو ونفي، نعم، بل هذه الآيات مع الآيات الدالة على إثبات الصفات تدل على أنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه، وأنه فوق خلقه، وأنه مستوٍ على عرشه، وأنه في ذلك كله لا يشبه أحدا من المخلوقين، لا في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا شيء من صفاته. فالحق هو إثبات الصفات مع نفي التشبيه، إثبات الصفات عملا وإيمانا بالنصوص الدالة على إثبات الصفات، ونفي التشبيه عملا وإيمانا بالنصوص الدالة على نفي التشبيه. ولهذا كان مذهب أهل السنة مدلولا عليه بآية جامعة، ونظائرها كثير: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله ليس وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وأما المعطلة فتمسكوا بزعمهم بقول ليس كمثله شيء، ونفوا مدلول قوله تعالى وهو السميع البصير، فلم يؤمنوا بالكتاب كله بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والحقيقة إنهم آمنوا بما يوافق بزعمهم أهواءهم ومذاهبهم، وكفروا بما يخالف مذهبهم. وأهل السنة آمنوا بهذا وهذا فأثبتوا لله الصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. وهذا الذي ذكره الشيخ من قبل ومن بعد من أعظم الحجج العقلية الشرعية على بطلان مذهب الجهمية المعطلة ومن تبعه. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره.
كان وما خالف ظاهره، أو اعتقدوا كذا وكذا وما خالف ذلك ظاهره، وما خالف ذلك ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره. نعم.
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم
إلى هنا. وهذا أيضا يعني وجه آخر من الدلائل العقلية الشرعية. يقول لازم هذه المقالة لازمها، يعني قولهم هذا إن الحق أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا مستوى على العرش ولا تقوم به أي صفة، مع أن النصوص جاءت بضد ذلك. يقول لازم هذا القول أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم، لأنه على هذا القول لا فرق بين حالهم قبل الرسالة وبعد الرسالة، يعني في باب معرفة الله. فمرد العباد إلى في معرفة الله إلى عقول، فالنصوص والرسالة محمدية لم تكن هدى ولا شفاء، بل زادتهم عمى، لأنهم لو لم تأتي النصوص بصفات الله بذكر الصفات كان ذلك، يعني على هذا كله على فرض إنما قالوه هو الحق كما يزعمون، لو لم تأتي هذه النصوص كان أسلم، لأن تصبح الدلائل العقلية ما لها معارض، دلائلهم العقلية الجهلية ما لها معارض. أما الآن فقد جاءت النصوص بما يعارض ويخالف ظاهره الحق المزعوم، فهذا احتاج من الناس إلى أن يتخذوا موقف من النصوص. لكن لو لم تأتي هذه النصوص استراحوا من الجواب عنها، إما بالتفويض ولا بأنواع التأويل، ويزيد الأمر يعني عمن يزيدهم عمن، يعني الرسالة والنصوص زادتهم عمن، فلو لم تأتي هذه النصوص لكان خيرا لهم وأهدى لهم. يزيد هذا الأمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض أن الحق ما يقوله هؤلاء المفترون الجاهلون لم يقل يوما من الدهر لا تعتقدوا، يعني يصير فيه احتياط للناس، لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص، بل يعني إما فوضوا فيها أو أولوها أو اعتقدوا كذا وكذا، يعني حدد اعتقاد خلاف ظاهر النصوص. لم يقل يوما من الدهر، ولم يتكلم الصحابة بما يدل على أن الحق هو خلاف ظاهر نصوص الكتاب والسنة. إذن الرسول جاء بالقرآن وأخبر بعشرات الأحاديث عن صفات الله، والصحابة تلقوا ذلك وآمنوا به وأثبتوه، ولم يقل الرسول ولا الصحابة يعني هذه النصوص لا يراد اعتقاد ظاهرها، لا تعتقدوا ظاهرها، بل اعتقدوا كذا وكذا أو لا تعتقدوا ظاهرها. فقول الشيخ أنه لم يقل يوم من الدار لا تعتقدوا ظاهرها أو اعتقدوا كذا وكذا، كأنه يشير إلى مسلكي المعطلة. المعطلة يسلكون في هذه النصوص إما التفويض، وذلك بعدم اعتقاد ظاهرها والإمساك عن الخوض في معناها، أو اعتقدوا كذا وكذا يعني واحملوا النصوص عليه، وهذه طريقة أهل التأويل، وعولوا في معرفة الله على قياس عقول، لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص بل اعتقدوا ما دل عليه قياس عقولكم، فما دل قياس عقولكم على نفيه فانفوه، وما لم يدل على نفيه فتوقفوا فيه أو انفوا على الطريقتين المتقدمتين، لأنهم فريقان، منهم من يقول ما لم يدل العقل على إثباته فانفوه، سواء دل على نفيه أو لم يدل على نفيه مطلقاً.